سلام
نور يهدي للإيمان نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، صلوات وتسليمات دائمات إلى أن نلقاك وأنت راض عنا أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم الذي يعتز بكم مع الأسرة المسلمة. ومع الأسرة المسلمة ينبغي أن تكون لنا وقفة مع الأسرة والحج، يعني لن نتحدث في الحج من حيث المناسك التي تؤدى هناك، ولكننا سنخص الأسرة بحديث يهمها في هذا المقام. لكن دعونا في البداية نبدأ بآيات مباركات من سورة الحج، وفيها يقول ربنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أيها الإخوة والأخوات، نهنئ بداية كل مسلم من الله عليه عز وجل هذا العام وكتبه في حجاج بيت الله الحرام، نهنئهم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يتم عليهم الفريضة على أكمل وجه، وأن يمكنهم من أداء المناسك على اختلاف مراحلها على الوجه الذي يرضي الله ويليق أيضا بهذا الركن العظيم ركن الحج. نعم إنه ركن، فكلكم تحفظون حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن فضل الله على العباد أنه جعل هذه الفريضة على من يستطيع أداءها من حيث سلامة الصحة والعافية، ومن حيث ما يملك من الزاد والراحلة أي النفقات، ومن حيث تكون الطريق آمنة إلى بيت الله الحرام. هذا المستطيع مالا وعافية وقد أمن الطريق لزمه على سبيل الوجوب أن يؤدي هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله عز وجل على عباده مرة واحدة في العمر. فإذا زاد على هذه المرة كتبت له من النوافل فهنيئا له. يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه أن الله عز وجل قد افترض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أي أنا حج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر الرجل السؤال مرة أخرى وسكت الحبيب كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فسأل الثالثة فكان تعقيب الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم، فإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. صدق سيدي وحبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأكارم، الحج له منزلة عظيمة في الإسلام بين أركانه وبين شعائره وبين فرائضه. يسأل أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. فيقول: ثم أي؟ يقول: جهاد في سبيله، أي في سبيل الله. فيقول أبو هريرة: ثم أي؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: حج مبرور، حج مبرور. وما معنى مبرور؟ قال العلماء لا يخالطه إثم. قال الحسن يعود بعد أداء الفريضة مقبلا على الآخرة زاهدا في الدنيا، ويقول آخرون بل مبرور يفشي فيه السلام ويلين فيه الكلام. على كل الأحوال كل من خرج لأداء الفريضة بالنفقة الحلال ووضع رجله في الغرز كما قال عليه الصلاة والسلام وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من قبل الله تبارك وتعالى لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا ركب الدابة ووضع رجله في الغرز أي في المكان الذي يثبت فيه ويوضع فيه القدم وقال لبيك اللهم لبيك وقد خرج بالنفقة الخبيثة وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. أعاذنا الله وإياكم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهنيئا لهؤلاء الذين حرصوا على النفقة الحلال وخرجوا لله رب العالمين يريدون وجهه الكريم، لا ينافقون ولا يراءون ولا يشترون ألقابا لينادى بها بعضهم، إنما خرجوا لله وأحسنوا التوكل على الله. الحج أيها الإخوة الكرام نوع من أنواع الجهاد، هو جهاد في سبيل الله. فقد ذهب رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنا ضعيف جبان لا أقوى على الجهاد. أتدرون بماذا أجابه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال هلم أي تعالى إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ويقول أيضا جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. والسيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم، تقول يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ انظروا إلى إجابته عليه الصلاة والسلام على أمنا رضي الله عنها، قال لكن أفضل الجهاد الحج. أفضل الجهاد للمرأة الحج، نص الحديث لكن أفضل الجهاد الحج. وقالت أيضا في موطن آخر فيما يرويه البخاري ومسلم كذلك، قالت ألا نغزو ونجاهد معكم يا رسول الله؟ فكانت الإجابة أيضا قريبة من الإجابة في الحديث الآخر لكن أفضل الجهاد وأجمله، أو لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج. الحج إذن هو جهاد، وبهذه المناسبة نقول للمرأة إذا كنت قادرة وميسورة الحال ومعك الزوج أو المحرم فلا تتواني يا أمة الله، وبادري، بادري نعم، وأدي الفريضة، فإن الحبيب عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عبد الله ابن عباس ويرويه أحمد والبيهقي يقول: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. واستدل فريق من الفقهاء الأكارم على أن الحج واجب على التعجيل بهذا الحديث وبحديث آخر يشبهه في اللفظ أيضا رواه أحمد والبيهقي عن عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. يا عباد الله انتبهوا يرحمكم الله، كم التقينا بكثيرين من إخواننا وأخواتنا ممن يسر الله لهم ومتعهم بالعافية ومن عليهم بالمال، تجاوزوا 50 و60 و70 بل تجاوزوا 80 ومع ذلك لا يفكرون في الحج، وما سمعتهم أبدا يتحدثون عنه. أمر عجيب. من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة، صلى الله وسلم وبارك عليه. يعني أنا في هذا العام صحيح ممتع بالعافية، الله يعلم ماذا يجري لي في العام القادم، قد لا أكون صحيحا وقد أمرض وربما تضل الراحلة، وهي لفظة فيها كناية، كناية عن تعثر السفر إلى البيت الحرام. من الناحية الأمنية ربما يحدث ما يحول بيني وبين بيت الله، ربما لا تتوافر وسيلة للمواصلات، تضل الراحلة كناية عن تعذر الوصول إلى بيت الله الحرام لسبب أو لآخر، وتكون الحاجة أي أنا ميسور هذا العام ولدي من المال ما يكفي أداء الفريضة ويكفي نفقات أبنائي حتى أعود إليهم، هذا هو المقياس وهذا هو الضابط. الميسور الذي استقرت الفريضة في ذمته وأصبح مطالبا بأدائها من ملك النفقات ليؤدي بها فريضته وترك أبناءه ولديهم أيضا من المال ما يكفيهم حتى يعود إليهم أبوهم. وسنستكمل هذا الحديث بعد قليل وبعد فاصل قصير، فابقوا معنا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا نتحدث في نقطة مهمة قبل هذا الفاصل، وهي ما يتعلق بالتعجيل بالحج، وبه قال المالكية والأحناف والحنابلة وفريق من الشافعية، بينما يرى الإمام الثوري والأوزاعي والحسن بن علي وغيرهم وبعض الشافعية يقولون بأنها فريضة واجبة وركن أساسي من أركان الدين، نعم، ولكن الوجوب ليس على التعجيل وإنما هو على التراخي. تراخي يعني إيه؟ يعني إن أتى المسلم بهذه الفريضة في آخر العمر أجزأته وأدى فريضته وانتهى الأمر، يعني ليس على سبيل التعجيل، لا، وإنما على التراخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤدي فريضة الحج عندما فرضت في السنة السادسة من الهجرة، وإنما أداها في آخر عمره المبارك صلى الله عليه وسلم، وأداها معه أصحابه وبعض أزواجه. ولو كانت واجبة على التعجيل لأداها في ذات العام أو في العام الذي يليه، أي في السنة السادسة أو في السنة السابعة من الهجرة. على كل حال، هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. لكننا نخص المرأة المسلمة التي تمثل ركنا أساسيا من أركان الأسرة، نخصها بوصية ونقول لها الحج واجب عليك تماما كما هو واجب على الرجل، فانتبهي له. كم من أسرة أدى الفريضة فيها رب الأسرة الرجل ولم تؤدي المرأة فريضة الحج؟ سبحان الله. ما دمت يا أمة الله تملكين المال، تملكين المال الكافي لأداء الفريضة، فلماذا هذا التقصير؟ من حق زوجك عليك أن تستأذنيه. نعم، يستأذن من باب التكريم له ولكونه رب هذه الأسرة ولكونه سيدا لها، فإن أذن لك فعلى بركة الله، وإن لم يأذن لك ولديك محرم يصحبك إلى بيت الله الحرام فتوكلي فورا على الله. بدون إذن الزوج؟ نعم، بدون إذنه. ليه؟ إنها فريضة لا يستطيع أن يمنعها من صوم رمضان، وليس له أن يستأذن في صيام رمضان في صيام الفريضة، وليس له أن يمنعها كذلك من الصلاة في أول الوقت. فكذلك، لكن لا ينبغي أن يكون هناك حدة في التعامل أو في التفاهم بلغة ودية كريمة يمكن للزوجين أن يتفقا بإذن الله، وربما إذا رآها جادة في أداء الحج فكر أيضا في صحبتها ليكون رفيقا لها إلى هناك، وبذلك يتحقق لها خير كثير. نعم، عندما يكون الزوج مرافقا لها في أداء فريضة الحج فهنيئا لها. نعم، ستكون في مواقف معينة وعند الإجهاد وعند شدة الزحام وعند شدة الحر في مواقف كثيرة ستكون في أمس الحاجة إلى زوجها ليخفف عنها، ليعينها، ليجنبها متاعب كثيرة. نعم، الحج في معية الزوج عمل عظيم ومتعة في ذات الوقت. فإن لم يكن زوجها معها فليكن الولد، ليكن الجد، ليكن العم، الخال، أحد محارمها. المهم، أنصح لك لوجه الله أن تهتمي بهذا الأمر وأن تعدي العدة له. وفي ذات الوقت أقول لصاحبنا أكرمها، فإن كانت قادرة ومعها المال فبها ونعمت، وإن كانت في حاجة إلى تكملة أو إلى منحة وقد يسر الله عليك وفتح عليك من فضله وكرمه فأكرمها يا رجل، لست مطالبا على سبيل الوجوب والإلزام أن تؤدي المرأة أو الزوجات نفقاتها على حساب زوجها، هو ليس ملزما بذلك على سبيل الوجوب لا، ولكني أنصح كل زوج قادر أن يكرم زوجته بهذه الهدية، ووالله إنها لنعم الهدية. وصدقني يا عزيزي الكريم، لو قمت بهذا العمل ويسرت لها أمر الحج وساعدتها وكنت رفيقا لها، والله لن تنسى أبدا لك هذه المكرمة، لن تنساها لك. نعم، فقد رأيت كثيرات من أخواتنا، رأيتهن يحمدن لأزواجهن هذا الموقف العظيم يوم أن ساعدها ويسر لها أداء فريضة الحج. فأحسن إليها وأكرمها. وهذا يأخذنا إلى أن نتم هذه النقطة المهمة. هل المحرم شرط أساسي من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة؟ والله اسمعوا، كتبت امرأة إلى إبراهيم النخعي أحد الفقهاء الأعلام، قالت أنا امرأة ميسورة ولم أحج وليس لي محرم أو ذو محرم. رد عليها الإمام الفقيه وقال أنت ممن لم يجعل الله له إلى الحج سبيلا، يعني لست مستطيعة برغم الاستطاعة المالية والنفقات والصحة متوفرة، ومع ذلك ليس لها ذو محرم وليس لها زوج يصحبها إلى بيت الله الحرام. كانت إجابة العالم أنت ممن لم يجعل الله له إلى الحج سبيلا. واستند صاحبنا على الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا عبد الله بن عباس قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل من الحاضرين الذين سمعوا كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في غزوة كذا وكذا مع المجاهدين، أتدرون بماذا أجابه سيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. أخذ العلماء من هذا الحديث الصحيح أن مرافقة الرجل لزوجته التي خرجت حاجة أو التي تريد الخروج للحج أنها واجبة، يعني مرافقته لها واجبة، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. لكن كلام العلماء لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن الشافعية أو فريق كبير منهم إلى جانب بعض العلماء والفقهاء أسماؤهم مشهورة معروفون ثقات كبار لهم وزنهم الفقه والأدب بين العلماء، قالوا: إذا لم يتوافر المحرم ويتوافر الزوج يكفي أن يكون معها نسوة ثقات ترافقهن إلى بيت الله الحرام. إذا توافر نسوة ثقات طيبات معروفات ولحقت بهن وسافر الجميع إلى بيت الله الحرام لأداء هذه الفريضة العظيمة أجزأها ذلك ويكفيها مؤنة المحرم أو الزوج، أجاز ذلك كثيرون من العلماء. لكن هل هو الذي ننصح به؟ لا والله، بل ننصح بضرورة المحرم أو الزوج، هذا ما يراه الجمهور. لكن عندما يجتهد العلماء الأعلام وبعض السادة الشافعية عندما يجتهدون ويجيزون لها أن تخرج بلا محرم في معية النسوة الثقات، فإن اجتهادهم مشكور. نعم، إن اجتهادهم مشكور، ولنا أن نأخذ به. وقد استند هؤلاء الأعلام من السادة الفقهاء، استندوا في رأيهم هذا إلى حديث رواه الإمام البخاري عن سيدنا عدي ابن حاتم الطائي. ماذا قال أو ماذا روى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عدي: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى الفاقة، الفاقة أي الفقر الشديد، ثم أتاه آخر فشكى قطع الطريق، شكى قطع الطريق، فالتفت إلي رسول الله، أي إلى عدي بن حاتم الطائي، التفت إليه وقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكني أنبئت عنها. الحيرة كانت مدينة في شمال الخليج العربي، في أقصى الشمال، كانت من مدن العراق أو من قرى العراق. هل رأيت الحيرة؟ قال له: لا، ولكني أنبئت عنها. قال: يا عدي، لو طالت بك حياة، يعني لو امتد بك العمر، لو طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة لتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله عز وجل. ستخرج المرأة في هودجها فوق الجمل وتسير إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة، ويتعاقب عليها الليل والنهار وهي لا تخشى إلا الله عز وجل، أي قد أمنت من قطاع الطريق وأمنت من كل من ينوي بها شرا ومن كل من يغدر بها بوصفها امرأة. يعني سيأتي زمان الأمن إلى هذه الدرجة. استدل العلماء بهذا الحديث على جواز خروج المرأة مع نسوة ثقات ما دامت الطريق آمنة إلى هناك. إذا صاحبت المرأة صبيها إلى رحلة الحج وفرض ذلك عليها أو كانت مضطرة لذلك، فإنها تحرم عنه إذا لم يكن مميزا، يعني ليست لديه قدرة التمييز ولا يعي مسألة الإحرام وملابس الإحرام وكيف يلبس. تولت المرأة ذلك عنه أو تولى أبوه ذلك عنه ونوى عنه وأحرم عنه وله أجر، وهي مأجورة كذلك إن شاء الله. أمه مأجورة؟ نعم. فقد رفعت امرأة صبيها وهي تطوف أو تسعى بين الصفا والمروة، وسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. ومن المهم أن أختتم قبل أن تنفد هذه الحلقة، أن أختتم بوصية لإخواننا وأخواتنا. إذا كانت أمك يا ابنتي أو أبوك، أو إذا كان أبوك يا ولدي أو أمك، لم يؤدي الفريضة ومات ولم يؤدها، فإن من أعظم القربات إلى الله عز وجل ومن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل أن تجنبه الحرج وحرج السؤال أمام الله يوم القيامة، وأن تؤدي الفريضة عنه. ما دمت قد أديتها عن نفسك فأنت مؤهل إن شاء الله أن تؤدي الفريضة عن أمك أو عن أبيك أو عن أخيك أو عن من تشاء من الأحبة والأصدقاء ومن المقربين لديك. ذهبت امرأة إلى رسول الله من جهينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت: يا رسول الله، أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج. خلوا بالكم، النذر في مستوى الواجب، يعني استقرت في ذمتها وأصبحت ملزمة بالوفاء بما نذرت به. إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فدين الله أحق بالوفاء، أو اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. توقف العلماء عند هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عليه رضوان الله وعليه رحمة الله، وقالوا: إذا مات الرجل ولم يؤدي الفريضة، فريضة الحج، ننظر في تركته، فإذا كانت التركة تتحمل نفقات الحج أخرجنا نفقات الحج جانبا وكلفنا من يقوم بأداء الفريضة عنه، بل قبل أن تؤدى ديون العباد عند كثيرين من الفقهاء. فهنيئا لمن حج عن أبيه أو عن أمه، ومن جنب أباه أو أمه حرج السؤال أمام رب العزة عز وجل. أسأل الله لحجاج بيت الله الحرام أن يمكنهم جميعا من أداء مناسك الحج على الوجه الذي يرضيه، وأن يعودوا من هناك سالمين غانمين من كل بر إن شاء الله، كما ولدتهم أمهاتهم، وكما وعدهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أتمنى وأسأل الله عز وجل لكل مسلم يشتاق إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتمنى وأسأل الله أن يهيئ أداء الفريضة لكل المسلمين جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم. كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل.